بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة للقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول، وأنه كتاب مفصل مبين كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت الآية. وقوله تعالى: فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه به، هذا رد على نفاة العلم لله، كما قال تعالى: أنزله بعلمه. قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه الآية، ولقد جئناهم بكتاب الآية، يعني القرآن فيه هدى وفيه نور وفيه بيان للناس ما يعبدونه به سبحانه وتعالى وما يحل لهم وما يحرم عليهم، والسنة تشرح ذلك. قال رحمه الله: وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد طال الفصل ولا دليل على ذلك، وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة ذكر أنه قد أزاح العلل لهم في الدار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعدوا من العذاب والنكال والجنة والنار، فهم صائرون إلى ما قد وعدوا عليه. قال مجاهد وغير واحد، وقال مالك: ثوابه، أول قاله مجاهد وغير واحد، وقال مالك: ثوابه، هل ينظرون إلا تأويله، أي ثوابه. وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيتم تأويله يومئذ. هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة الأمر وما يصر إليه. قال: وقوله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة. قاله ابن عباس: يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أي في خلاصنا مما نحن فيه، أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال هاهنا: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم بدخول النار وخلودهم فيها، هؤلاء أهل الكفر الذين يخلدون في النار لأنهم لم يلتفتوا إلى الكتاب ولا إلى الرسل، فاستحقوا هذه العقوبة وإن كانوا في الدنيا يعني متغافلين ومتناسين لكن جاءهم ما قد كان قد كانوا أخبروا به. وقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا ينصرونهم ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. إن ربكم الله، وقوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يخبر تبارك وتعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. أما ما جاء أن الله خلق التربة يوم السبت سيأتي الكلام عليه وهو ضعيف. طيب، والابتداء بالخلق يوم الأحد. قال وقد اجتمع الخلق كله يوم الجمعة، وفيه خلق آدم عليه السلام، واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس، هي منقطعة عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأن اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع، قطع يعني عن الخلق فيه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، خلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، خلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغيره وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا والله أعلم. وقد تكلم عليه الحافظ أيضا ابن كثير في أول سورة البقرة عند قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الآية. وذكر أن علي بن المديني وكذلك البيهقي ضعف الحديث، فالصحيح أن الحديث ضعيف من رواية كعب الأحبار، وأيضا ظاهره يخالف القرآن. ومن دافع عن تصحيحه فلم يأتي بشيء يعول عليه والله أعلم. أما ظاهر السند أو أن مسلما صحها فهذا مما انتقد على مسلم ما في شيء، وهو من النادر الذي صح الانتقاد فيه. تكلم عليه ابن كثير أيضا في سورة فصلت بنحو هذا، وقال وهذا الحديث من غرائب الصحيح، أي من غرائب صحيح مسلم. وقوله سبحانه وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث ابن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهي إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء في خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، ثم استوى على العرش بمعنى اعتلى وارتفع. وأما أقوال أهل البدع فلا يلتفت إليهم، الذين قالوا يعني منهم من قال لم يستوي على العرش بل هو في كل مكان، وهذا كلام باطل، إنما هو محيط بالخلق بعلمه. طيب، وبعضهم قال لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا خارج العالم، هؤلاء أيضا مقالتهم باطلة. طيب، فمالك سئل عن استوى فقال اعتلى وارتفع، وهكذا أئمة الإسلام، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى ما تسأل كيف استوى. الأدلة على علو الله بذاته سبحانه وتعالى وقهره وقدرته أكثر من 1000 دليل عقليا ونقليا، ومن أصرح الأدلة حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج، فإن الله عز وجل أسرى عرج بنبيه إلى يعني سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام، وهذا أصرح دليل، ولو كان الله في كل مكان ما يحتاج أن يعرج به إلى السماء. وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أن يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال سبحانه وتعالى: وآية الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يعني يمشي الشمس في فلك والقمر في فلك النجوم الأخرى. فقوله ولا الليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما، لهذا قال يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، نعم ما يستطيع أحد يسخر شيئا منها ولا يغير ولا يبدل. قال مسخرات بأمره، منهم من نصب أي مسخرات، ومنهم من رفع، وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته سبحانه، لهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف. قال استدل أهل العلم بهذه الآية ألا له الخلق والأمر على أن القرآن ليس مخلوق، كلام الله ليس مخلوق لأنه أمر، والخلق هي كالسماوات والأرض وما بينهما. ألا له الخلق والأمر أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين كما قال: وتبارك الذي جعل للسماء بروجا. وقال ابن جرير: حدثني المثنى هذا لم تذكر لم تعرف ترجمته. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا هشام أبو عبد الرحمن قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري عن عبد العزيز الشامي عن أبيه كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل على أنبيائه لقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا يرد على النصارى أن عيسى إله ويرد على أيضا الرافضة الذين يجعلون أن بعض أوليائهم يتصرفون في الكون كقول بعضهم علي إله ورد على غلاة الصوفية الذين يجعلون بعض ساداتهم ومريديهم يتصرفون في الكون. المهم هذه الآية رد على كل مبطل. قال وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعا اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قال هذا لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من الكتب. طيب والحديث الأول أيضا في سنده عبد الغفار صوابه عبد الغفور بن عبد العزيز الأنصاري قال ابن معين حديثه ليس بشيء وقال ابن حبان كان يضع الحديث عن البخاري تركوه كما في ميزان الاعتدال فالسند ضعيف جدا. الثاني لم يثبت. طيب